الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الدرس 53 فتح العليم. قال: مسألة: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأوه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاثة من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، انظريني ولا تعجليني. ألم يقل الله عز وجل: لقد رآه بالأفق المبين؟ وقال: لقد رآه نزلة أخرى. فقلت: وأنا أول هذه لما سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته من هبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقلت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ولم تسمع أن الله يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ يعني عائشة رضي الله عنها تنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وتخبر أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: إنما هو جبريل. وهذا نص يقضي على العمومات التي ظن بإثباتها الرؤية. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة. قال: وأخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألت. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألته فقال: رأيت نورا. وفي رواية نور أن وراه. الرواية الأخرى منتقدة، لكن المعنى الصواب فيها حال بيني وبينه نور، الحجاب نور، أن أراه كما قال هنا رأيت نورا وهو الحجاب. قال: وأخرج رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية أبي بكر: النار لو كشفها لأحرق السبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه. وأخرج البخاري فقال: حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال: سألت زرا عن قوله تعالى: فكان قام قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: أخبرنا عبد الله أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. خرجه مسلم. قال: وأخرج عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، أي جبريل، رأى جبريل. وأخرج مسلم عن الشيباني قال: سألت جر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قبل قوسين أو أدنى. قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وأخرج عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبريل. وأخرج عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. إذن إما أنه رأى جبريل تحمل الآية على هذا، أو أنه رأى ربه رؤيا فؤاد لا رؤيا عين، وهذا تفسير ابن عباس، وهو يقضي على ما روي عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه. فهذه الرواية مطلقة والرواية الأولى مقيدة، والمطلق يقضي على المقيد. وأخرج ابن أبي عاصم عن ابن عباس قال رأى محمد ربه، هذا موقف صحيح. وأخرج عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل، صحيح، لكن هذا رؤيا منام. آية ربي في أحسن صورة رؤيا منام كما سيأتي. والصحيح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية يقظة، وهذا الأمر قد نقل إجماع الصحابة عليه، وما جاء ابن عباس قد روي مطلقا ومقيدا بالفؤاد فحمل المطلق على المقيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: أما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية فمن الناس من جمع بينهما، فقال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة ومقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينيه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، فلم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينيه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهموا منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينيه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أي حال بيني وبينه نور هو الحجاب. وقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله: أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي رؤيا عين وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وهذه رؤيا الآيات، لأنه أخبر الناس بما رآه بعينيه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم، حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك ذكره كما ذكر ما دونه انتهى. باب كون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا منامية. قال ابن أبي عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجلى لي في أحسن صورة، فسألني فيما اختصم الملأ الأعلى، قال: فقلت ربي لا أعلم، لا علم لي به، قال: فوضع يده بين كتفيها حتى وجدت بردها بين ثديي، أو وضعها بين ثديي حتى وجدت بردها بين كتفيا، فما سألني عن شيء إلا علمته. وهذا إسناد حسن، وللحديث شواهد كثيرة ساقها الدارقطني رحمه الله في كتاب الرؤيا ابن أبي عاصم في كتاب السنة. قال باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه الكريم. قال الإمام ابن أبي عاصم في السنة: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن أم الدرداء أن فضال بن عبيد رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر، إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح: هذا حديث صحيح. أبو عمرو بن عثمان هو عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وابن حلبس هو يونس بن ميسر بن حلبس. وقال ابن أبي عاصم في السنة: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عمار ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هذا حديث صحيح. حماد بن زيد سمع بعطاء قبل الاختلاط. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمر بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر في وجهك، وشوقا إلى لقائك. وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم لكنه يصح الشواهد. قال باب رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعني الأدلة التي تقدمت على الرؤية في المحشر. وقال: على الأرائك ينظرون، وهنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة المظهر. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح: قال الطبراني: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره انتهى. أخرج مسلم رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تغير وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربه عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عوان الجوني قال عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجههم جنة عدن. الحديث أخرجه مسلم. وأخرج الأجري في الشريعة بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن مسلم بن نذير عن حذيفة في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى الله تعالى، في حديث حذيفة أيضا عند ابن أبي عاصم، وحديث حذيفة أيضا عند ابن أبي عاصم. قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح: فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. كذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن فالصحابة من بعده، ثم ذكر حديث صهيب المتقدم. وقال رحمه الله: وقال غير واحد من السلف في الآية: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بعد النظر إليه، ولا حديث عنهم بذلك صحيحة. ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها. ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى. قال أبواب: كون الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة من غير إحاطة لعظمته سبحانه. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح: فقول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، لأن المبتدعة فسروا لا تدركه الأبصار لا تراه الأبصار، هذا تفسير باطل. فقول لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. كما قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلم ينفع عن موسى الرؤية، ولم يريد بقولهم إنا لمدركون أي إنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، يعني لو كان نفى الرؤية لكان هذا كذب ويستحال على موسى هذا الصنيع. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يخاف دركهم بقوله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به، وهذا هو الذي فهمه الصحابة الأئمة من الآية. وقال رحمه الله: فقوله ليس كمثله شيء من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته، وقوله لا تدركه الأبصار من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: قد دل القرآن والسنة المتواترة وأجمع الصحابة أئمة المسلمين وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر صحوا، وكما ترى الشمس الظهير انتهى. قال الأجري رحمه الله: وقال قد قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان مما بينه لأمة في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير ما حديث أنكم ترون ربكم تعالى، روى عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام. كذا قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشكون في ذلك، ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر انتهى. وخرج الأجري عن أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا، ثم قال: ما من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه نعمة الله وغضبه. من كان من الناس أليس الله عز وجل يقول دون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. وقال رحمه الله من قال إن الله لا يرى فهو كافر، خرجه الأجري وسنده صحيح. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كما في الشريعة الأجري وسنده صحيح، وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال هذه عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض. قال محمد بن حسين رحمه الله وهو الأجري، فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وبأشباههما فهو كافر انتهى. قال الطبري رحمه الله في التبصرة في معالم الدين، فأما الرؤية فإن جوازها عليه مما يدرك عقلا، والجهل بذلك كالجهل بأنه عالم وقادر، وذلك أن كل موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه. فأما إيجاب أنه لا محال يروى وبأي وقت لا فإنه لا محال يرى وفي أي وقت لا يرى فذلك مما لا يدرك علمه إلا سماعا. وبالخبر قلنا إنه في الآخرة يرى وإنه مخصوص برؤية أهل الجنة دون غيرهم انتهى. هذا رؤية في الجنة، أما الرؤية في المحشر قد تقدم الكلام عليها مرارا، وأن الناس انقسموا فيها ثلاثة أقسام. قال رحمه الله المنحرفون في باب رؤية الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في حديث أرواح المنحرفون في باب رؤية الله تبارك وتعالى نوعان، أحدهم من يزعم أنه يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر، والثاني من يزعم أنه لا يرى في الآخرة البتة ولا يكلم عباده، وما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة ولا إما يكذب الفريقين بالله التوفيق انتهى. قال مجرد في التبصرة، فقال جماعة القائلين بقول جهم لا تجوز الرؤية على الله تعالى ذكره، ومن أجاز الرؤية عليه فقد حده وحد، ومن حده فقد كفر. هذا قولهم باطل، نحن نقول يرى ولا يحاط به، يرى ولا يحاط به. وقال ضرار بن عمر الرؤية جائزة على الله تعالى ذكره، مع أن ضرار معتزلي، لكنه يرى يوم القيامة بحاسة سادسة، وعقيدة أهل السنة أنه يرى بعينين. وقال هشام وأصحابه الهوطي أيضا معتزلي، وأبو مالك النخعي ومقاتل بن سليمان الرؤية على الله جل ثناه جائزة بالأبصار التي هي أبصار العيون. وقال جماعة متصوفة، ومن ذكر ذلك مثل بكر بن أخت عبد الواحد، هذا ضال يعني يزعم أن الأطفال لا يتألمون. الله جل وعز يرى في الدنيا والآخرة، وزعموا أنهم قد رأوه وأنهم يرونه كلما شاءوا، إلا أنهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه، ومنهم من يقول يراه الولي والعدو في الدنيا والآخرة، إلا أن الولي يثبته إذا هو رآه لأنه يتراه في صورة إذا رآه بها عرفه، وأن العدو لا يشرب به إذا رآه. وقال بعض أهل الأثر يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم ويدركونه عيانا ولا يحيطون به، وقال آخرون منهم يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه. قالوا إنما زعمنا أنهم لا يدركونه لأنه قد نفى الإدراك عن نفسه بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهذه جملة أقوالهم انتهى. شبهات المخالفين، قالوا المراد بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة، فسروا النظر بالانتظار أو منتظرة لثوابه. ويرد عليهم بما قاله ابن القيم في حديث الأرواح، وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن موضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراد بها وجدتها مناديا نداء صريحا إن الله عز وجل يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابها من تأويلها، وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك، ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعد بإلى، خلاف حقيقة وموضوعة صريحة بأن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه. جعل هنا علامة أن هذه فائدة ينبغي أن يحفظها الطالب لتكررها عليه كثيرا، فإن عدي بنفسه فمعناها التوقف الانتظار، كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، تقول لأحدهم انظرني بمعنى انتظرني عند العرب، وإن عدي به فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر انتهى. إذن تفسيرهم بالنظر بالانتظار تفسير باطل، لأنها عديت بإلى، وإذا عديت بإلى دلت على النظر الحقيقي. انظر إلى العمود، انظر إلى الشمس والقمر، بينما تقول انظرني أو انتظرني. انظر في السماوات أي تفكر. قال رحمه الله الصاعق: ويستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله وعداه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، ووصف الوجوه بالنظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتوعم به لا مع التنغيص بانتظاره، ويستحيل مع هذا التركيب انتهى. وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى إثبات رؤية الجبار يوم القيامة، لكنهم زعموا أن الله عز وجل يرى لا في جهة، وهذا من الأقوال العجيبة الناتجة عن المقدمات الفاسدة، فإنهم حيث زعموا أن الله عز وجل ليس في العلو وعطلوها من صفة العلو التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع، اضطربوا وزعموا أن الله يرى لا في جهة، فعلى هذا يثبت من أدلة الرؤية علو الله عز وجل، والدليل أنه يرى في جهة العلو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس الظهيرة، وهذه ترى في العلو. قال ابن أبي العز رحمه الله: ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل توقع الرؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرة لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحت، رد عليه كل من سمعه في فترته السليمة أن هذا لا يعقل يعني. ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف توقع الرؤية بغير جهة، وإنما لم نرها في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعائها ضعف عن رؤيتها لا لامتناعه في ذات المرء بل لعجز الرأي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أعطاك رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك أنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث نبينا رسولا منا، وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوا على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. يعني أن قول الأشاعرة مع بعده أحسن من قول المعتزلة. المعتزلة يقول لا يرى بالمرة، والأشاعرة يقولون يرى لا في جهة. فالرد على المعتزلة يحتاج إلى إثبات العلو وإثبات الرؤية، والرد على الأشاعرة يحتاج فقط إلى إثبات العلو، لأن الرؤية قد أثبتوها. ويقال لمن قال بنفي الرؤية الانتفاء لازمها هو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار انتهى، بل هو في العلو سبحانه وتعالى. دائما تجد عندهم التناقض، المبتدعة تجد عندهم التناقض، يعني كيف يرى لا في جهة؟ إما أن يرى في العلو، وإما أمام، وإما يمين، وإما يسار، وإما خلف، وإما تحت. الله منزه عن غير العلو، فهو سبحانه وتعالى في العلو.